هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الفصائل الفلسطينية تستأنف الحوار الوطني لليوم الثاني على التوالي في القاهرة. تحركات جماهيرية دعما للحركة الأسيرة تندد بسياسة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون. الاحتلال يهدم منشأة سكنية وزراعية في خربة حمص بالأغوار الفلسطينية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اختتمت الفصائل الفلسطينية بالقاهرة جلسات الحوار الوطني بوثيقة من 15 بند. ملف الانتخابات طغى على أبرز النقاط المطروحة، بدءا من جدول الانتخابات مرورا بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات وليس انتهاء بوضع الحريات العامة. هذا ومن المقرر أن تعقد الفصائل اجتماعا في القاهرة في آذار مارس المقبل للتوافق على آليات استكمال تشكيل مجلس وطني جديد بهدف تفعيل منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
في جلسات حوارها في مقر المخابرات المصرية في القاهرة، وتضمن نص البيان الختامي التالي: التأكيد أنه استنادا إلى مبدأ الشراكة الوطنية تبدأ الانتخابات بالمجلس التشريعي، وهي المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني، تليها انتخابات رئاسة السلطة، ثم استكمال تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب حيثما أمكن وبالتوافق حيث لا يمكن. كما سيتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية في القاهرة خلال شهر آذار مارس المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية للتوافق على الأسس والآليات التي سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطني بهدف تفعيل منظمة التحرير وتعزيز البرنامج الوطني المقاوم. الالتزام بالجدول الزمني الذي حدده مرسوم الانتخابات مع التأكيد على إجرائها في القدس والضفة وغزة من دون استثناء والتعهد بقبول نتائجها، كما تضمن البيان التأكيد على دعم لجنة الانتخابات المركزية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات من قضاة من القدس والضفة والقطاع، وتتولى هذه المحكمة حصرا متابعة كل ما يتعلق بالانتخابات. تتولى الشرطة بزيها الرسمي تأمين العملية الانتخابية وضمان حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في العملية الانتخابية، كما تم التوافق على إطلاق سراح المعتقلين على خلفية فصائلية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، والتوقف عن ملاحقة المواطنين على خلفية الانتماء السياسي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية السياسية والانتخابية وفق القوانين، معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها على أسس وطنية من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق وتقدم تقريرها للرئيس الذي يحيلها لحكومة ما بعد الانتخابات، رفع توصية لرئيس السلطة بتعديل بعض النقاط في قانون الانتخابات، وتوصية للمجلس التشريعي الجديد لمعالجة ملف النواب المعتقلين لدى الاحتلال.
اقتحمت مجموعة من المستوطنين يوم الثلاثاء باحة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة ونفذت جولات استفزازية فيه عقب محاولة إدخال الخرائط للهيكل المزعوم تحت حماية قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن أكثر من 30 مستوطنا من بينهم الحاخام جليك اقتحموا باحة المسجد الأقصى صباحا وأدوا طقوسا تلمودية كما حاولوا إدخال الخرائط. شارك العشرة من المقدسين وممثل مؤسسات حقوقية يوم الثلاثاء في وقفة أمام محكمة الاحتلال المركزية في القدس المحتلة تزامنا مع جلسة المحكمة للبت في قرار تأجيل 4 عائلات مقدسية في حي الشيخ جراح. وقال محامي أهل الشيخ جراح حسني أبو حسين إن المحكمة المركزية استأنفت إصدار قرار تشريد العائلات 4 خلال 3 أشهر كحد أقصى، مضيفا أن المحكمة سوف تنظر لأول مرة في ملف دائرة الأراضي الذي يثبت ملكية أهل الشيخ جراح للحي. إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أعلن نادي الأسير أن المهلة التي منحتها محكمة الاحتلال في بئر السبع للنيابة لإعطاء تفسيرات حول أسباب رفضها الإفراج عن الأسير المريض بالسرطان حسين مسالمة تنتهي يوم غد. وأكد نادي الأسير في بيان يوم الثلاثاء أن الأسير مسالمة لا يزال يواجه وضعا صحيا خارجا في العناية المكثفة في مستشفى سوروكا منذ الإعلان عن إصابته بالسرطان في كانون 2 يناير الماضي. وكانت محكمة الاحتلال أرجت قبل نحو أسبوع البت في الاستئناف المقدم في قضيتها على القرار القاضي برفض الإفراج المبكر عنه لمدة أسبوع تنتهي من المفترض غدا الأربعاء. يذكر أن لجنة الإفراجات وقبل نحو أسبوعين أصدرت قرارا رفضت فيها الإفراج عن مسالمة وصادقت لاحقا عليه المحكمة المركزية رغم وضعه الصحي الحرج. وفي ملف الحركة الأسيرة أيضا، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة وقفة استنادية مع الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال. وشارك في الوقفة العشرات من ذوي الأسرى والشهداء ورفعت خلالها صور رموز الحركة الأسيرة. الزميلة عفاف لوباني والتقرير التالي.
تزيد المناشدات للضغط على إدارة السجون للاهتمام بالأسرى وتقديم الاحتياجات الغذائية والطبية الكافية لهم وعدم التعدي على حقوقهم الإنسانية الذي تجاوز كل القوانين والتشريعات المنصوص عليها بحق الأسرى.
في التحقيق بجرائم الحرب الصهيونية بحق شعبنا وعلى وجه الخصوص الحركة الأسيرة بما يساهم من ملاحقة قادة إدارة مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال أمام المحاكم الجنائية على ما يرتكبوه من جرائم حرب بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.
القلق يزيد عند ذوي الأسرى مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا في المعتقلات الصهيونية، فحجم انتشار الفيروس بين الأسرى يدل على إهمال طبي كبير لا يراعي الإجراءات الوقائية اللازمة لهم.
عن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم وباء كورونا كأداة قمع من نوع جديد مختلف للنيل من حياة الأسرى، فعلى المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والإنسانية أن تعمل من أجل تسيير وفود ولجان دولية لتقصي الحقائق وإنقاذ الأسرى من قبضة الموت التي تحاصرهم.
تبقى قضية الأسرى محل نقاش دائم تتصدر المباحثات والمفاوضات، لذا يحتفظ الأسرى بأمل قريب أو بعيد يحررهم من خلف القضبان.
لنؤكد لأسرانا الأبطال في سجون الاحتلال أن الشعب الفلسطيني بكل ألوانه السياسية وأطيافه الحزبية موحد ومتخندق في خندق واحد لدعم وإسناد الأسرى الأبطال، وأن قضية الأسرى لازالت حاضرة أمام شعبنا الفلسطيني وأمام فصائل المقاومة، لأننا نؤمن تماما أن قضية الأسرى هي قضية إنسانية وسياسية عادلة.
على الرغم من التحذيرات المتواصلة من خطورة الأوضاع الصحية للأسرى، إلا أن الاحتلال ينكل بهم ويماطل في سياسته المتعلقة بتوفير اللقاح لهم وحرمانهم من الزيارات.
اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافات وآليات عسكرية خربة حمصة بالأغوار، وهدمت مساكن المواطنين للمرة الرابعة على التوالي تمهيدا لتهجير السكان من المنطقة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جمال محيس.
للمرة الرابعة خلال أسبوع تتعرض خربة حمصة في الأغوار الشمالية للهدم ومصادرة خيام وبركسات، طالت هذه المرة 9 عائلات. ساعات الصباح الأولى كانت شاهدة على احتشاد أكثر من 25 دورية عسكرية للاحتلال ترافقها جرافات باشرت عملية الهدم وصادرت جرارا زراعيا وسيارتين وخياما للأغنام، كما اقتحمت القوات الصهيونية قرية التوانة في مسافر يطا جنوب الخليل وأخطرت 4 مواطنين بهدم 5 منشآت يملكونها، بل واعتدت بالضرب وإطلاق قنابل الصوت والغاز على أهالي القرية وطلاب المدارس، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. ويسعى الاحتلال ومستوطنوه من خلال انتهاكاتهم المتواصلة لتضييق الخناق على سكان يطا والمسافر لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لصالح الاستيطان، نظرا لموقعها الاستراتيجي على قمة أحد جبال الخليل. في كل يوم يتجدد اعتداء المستوطنين والاحتلال على الأهالي في تجاهل للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، غير أن الفلسطيني متمسك بأرضه ويصر على البقاء وإعادة البناء رغم الهدم المستمر.
أخطرت سلطات الاحتلال يوم الثلاثاء مزرعة لتربية الماشية في قرية الفرديس شرق بيت لحم، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسين بريجي أن قوات الاحتلال أخطرت بهدم مزرعة لتربية الماشية تعود للمواطن سليمان أحمد الوحش بحجة عدم الترخيص. أخطرت قوات الاحتلال أكثر من 25 منزلا بوقف البناء والهدم في منطقة نابلس العليا جنوب المدينة، ويهدد الهدم والتهجير عشرات المواطنين في المنطقة التي تخلو من المستوطنين. في غضون ذلك شرع مستوطنون بعمل بناء استيطانية في أراضي المواطنين التي تم تجريفها في قرية عينبوس جنوب نابلس. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
نهارا وأمام أعين السكان اقتحمت قوات الاحتلال منطقة نابلس العليا بمدينة نابلس شمال الضفة المحتل، وأخطرت أكثر من 25 منزلا بوقف البناء والهدم. هذه الخطوة تأتي ضمن حلقة من مسلسل تهويدي يستهدف الأراضي الفلسطينية في الضفة، وهو تصعيد صهيوني ممنهج ومدروس دون أن يتحرك أحد للضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته اليومية. هدم المنازل يعني تشريد عشرات بل مئات المواطنين، وهي كارثة إنسانية وحقوقية تمارس ضد المواطنين الفلسطينيين. ويرى متخصصون أن عمليات التهويد والاختراط في المدينة طالت بنايات سكنية كبيرة مأهولة بالسكان استوفت شروط الترخيص الكاملة، إلا أن قوات الاحتلال ودون أي مبرر تستعد لهدمها في حين تسمح للمستوطنين بالتغول والبناء بحرية. في العديد من المناطق. ووفق مركز حقوقي فإن الاحتلال استهدف في يناير الماضي 160 منشأة ومنزلا فلسطينيا، سواء بالهدم أو المصادرة أو الإخلاء أو الإخطار، وتهديد أصحابها بالغرامات المالية الباهظة أو السجن في حال عدم تنفيذ هذه القرارات.
وحول هذا الموضوع يقول غسان دغلس:
هناك حملة شرسة بمعنى الكلمة، يعني حرب على كل شبر في الضفة الغربية والقدس الشريف. ما يجري يعني اختارات الهدم مجموع 42 اختار خلال 30 يوم فقط في نابلس لوحدها، بالنابلس حتى بالمدينة، يعني اقترابهم من المخطط الهيكلي لمدينة نابلس. يعني الاختارات الأخيرة في نابلس العليا، يعني المدينة العليا، تم اختار حوالي 25 منزل بالهدم، يعني دخلوا وكأنه داخل يعني مخطط هيكل لمدينة نابلس، عدا عن الكرة. وهذا أمر خطير للرأي، عدا عن اعتداءاتهم الموجودة متفرقة هنا وهناك، وكان اللبن ومنطقة الأغوار هناك حرب بمعنى الكلمة. يعني بساعات المساء تتحول شوارع الضفة الغربية لاعتداءات بالجملة، ولكن يعني إرادة المواطن الفلسطيني وإرادة الشعب الفلسطيني لم تقهر.
أصيب 5 جنود صائنة من وحدة المستعربين الخاصة بجراح إثر رشق بالحجارة في مدينة رام الله، إلى تقرير الزميل ميسر بيومي.
مداهمات واسعة طالت العشرات من منازل المواطنين في بلدة نعلين إلى الغرب من رام الله، مداهمات تخللها إرهاب السكان وأطفالهم وتخريب لمحتويات البيوت. الأسير المحرر صلاح الخواجة واحد ممن تعرض منزله لتفجير مدخله الرئيس والعبث بمقتنياته، وهنا منزل الجريح عواد سرور وأبنائه الذين سبق وأن اعتقلوا جميعا في سجون الاحتلال. تعرض هو الآخر لاقتحام مشابه، حيث عاث الجنود في البيت فسادا وخرابا وأطلقوا التحذيرات والتهديدات لأفراد الأسرة قبل انسحابهم.
نتفاجأنا أنه باب دار أخويا بتفجر، يعني زي انفجار، فدخلوا بطريقة يعني عشوائية وهمجية على جميع الغرف ودفعوني، وين الأولاد وين الكذا، كنا لهم صبروا، يعني ما مش تعامل هذا.
خبط الباب، نزلت جيش، فتحت لهم الباب ودخلوا على الدار، طلبوا الهويات مني ومن أخوي عبيد، أعطناهم الهويات. طبعا قعدونا على في غرفة وقعدوا يفتشوا في الدار، قعدوا تقريبا نص ساعة في تفتيش وانسحبوا بعدها من الدار، صارت مواجهات في الحارة.
من جهة أخرى، فقد استدعت مخابرات الاحتلال 4 أسرى محررين من نعلين للتحقيق في معسكر عوفر، وتأتي هذه الحملة ضد بلدة نعلين قبيل الإفراج عن الأسير القيادي شكري الخواجة بأيام، وتحذير الأهالي من أي مظاهر احتفالية احتفاء بابنهم الذي طحن طرح سجون الاحتلال أكثر من 20 عاما من عمره.
من الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي يتحسب يعني للإفراج عن القيادي في حركة حماس شكري الخواجة، الذي يعد أحد القيادات الوطنية النشطة في الضفة الغربية. أنا برأيي الاحتلال يحاول أن يكسر ما يعرف بالقدوات في الأراضي الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية.
أثناء انسحاب الآليات العسكرية دارت مواجهات بين الشبان والجنود وسط البلدة، ومن خلال ما يقوم به الاحتلال يتضح مدى ضعفه وخوفه من فعاليات شعبية مفترضة خلال استقبال أسير بعد أيام.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين: الفصائل الفلسطينية تستأنف الحوار الوطني ليوم الثاني على التوالي في القاهرة، تحركات جماهيرية دعما للحركة الأسيرة تنادد بسياسة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون، والاحتلال يدوم منشآت سكنية وزراعية في خربة حمص بالأغوار الفلسطينية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل تمهد حوارات القاهرة الطريقة للتوافق؟ محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. المحطات التي سنتوقف عندها في لقاء هذا اليوم: البداية ستكون مع الزميلة علياء صالح وفقرة إصدارات، وفيها تستعرض كتاب التصدعات الاجتماعية في كيان الاحتلال، ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة الضيف وحديث المحور هل تمهد حوارات القاهرة الطريقة للتوافق. وضيفنا في هذا اليوم الدكتور ذوالفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. ثم بعد ذلك نستمع معا إلى فقرة الرأي الفلسطيني، وطبعا في هذه الفقرة نتناول موقف القوى الفلسطينية من الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، ولنختم هذا اللقاء بفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة إصدارات والزميلة علياء صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت تحت عنوان التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي لمؤلفه عبد القادر عبد العالي. أيها الأحبة، في هذا الكتاب يقدم الكاتب تعريفا للتصدع الاجتماعي، ذلك بأنه عملية تشكيل لخطوط انقسام اجتماعية ذات أساس بنيوي عميق بين مختلف المجموعات الاجتماعية، وتعبر عن نفسها على مستويات الهوية والتنظيم الاجتماعي والسياسي. ويتخذ الكاتب الكيان الصهيوني حالة للدراسة، مشيرا إلى أن في الكيان شروطا وسياقات اجتماعية تسمح للانقسامات الاجتماعية بالتطور إلى مستوى التصدع الاجتماعي. ونذكر منها إن الكيان مجتمع تشكل عبر الهجرات اليهودية التي أسست لمجتمع استيطاني تطور عبر عملية استعمارية شملت سياسة منهجية لاقتلاع وتهجير قطاع كبير من الفلسطينيين من أراضيهم. وعليه فإن المجتمع داخل الكيان هو مجتمع منقسم متشكل من ثقافات فرعية وانقسامات دينية طائفية وإثنية، فالانقسام الأساسي القائم هو بين العرب واليهود، وهذا هو التصدع الأول. والتصدع الثاني هو الإثني بين المجموعات اليهودية، وكان مختصرا على الإثنيتين الأشكنازية والسفاردية، لكن مع هجرة اليهود الروسي واليهود الإثيوبيين أصبح الحديث يدور عن أربع مجموعات إثنية، وهي الأشكنازية والسفاردية والروسية والإثيوبية. مستمعينا الكرام، في كتاب التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي يشير الكاتب عبد القادر عبد العالي إلى التصدع الثالث في المجتمع داخل الكيان، وهو التصدع الديني بين المتدينين والعلمانيين، موضحا أن مستويات التدين تقسم إلى ثلاث فئات، وهي فئة المتدينين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية بصفة منتظمة في كل جوانب حياتهم، وفئة التقليديين الذين يلتزمون بالتعاليم الدينية جزئيا، وفئة غير الملتزمين بالدين والتي تضم المتدينين الصهيونيين. أما التصدع الرابع فهو التصدع الطبقي الذي يعمل على تقوية التصدعات الاجتماعية الأخرى. مستمعينا الأفاضل، يتطرق الكاتب عبد القادر عبد العالي في كتابه التصدعات الاجتماعية وتأثيرها في النظام الحزبي الإسرائيلي إلى العائلات الحزبية والتغيير في النظام الحزبي، مشيرا إلى أن تشكل هذه العائلات يعود إلى الانقسام التاريخي الإيديولوجي الذي ارتبط بكيفية تنفيذ المشروع الصهيوني بين الصهيونية الأمالية والصهيونية التنقيحية التي تحالفت مع الصهيونية العمومية بعد تأسيس الكيان الصهيوني،
وهناك عائلة الأحزاب الدينية التي هي نتاج الصراع بين المتدينين الذين أيدوا الصهيونية، وهناك أيضا عائلة الأحزاب التي تمثل القطاع العربي، لكن نظام التصدع الاجتماعي أدى إلى إعادة تشكيل العائلات السياسية من خلال بروز عائلات حزبية فرعية تمثل هويات مختلفة للمجموعات الإثنية في المجتمع داخل الكيان. أيها الأحبة، وصلنا إلى ختام فقرة إصدارات، شكرا لطيب المتابعة ونعود إلى الأستوديو.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للزميلة علياء مسجر أو علياء صالح لعرضها كتاب التصدعات الاجتماعية في الكيان.
عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت، اخرج من أرضي مسحورا لا يقبلك الميت. عد من حيث أتيت فإلى الموت سعيت.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم، والساعة الآن في القدس المحتلة 2:04 مساء. لقاؤنا هذا فلسطين اليوم يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى العناوين: هل ستكون جلسات الحوار الفلسطيني في القاهرة قادرة على رأب الصدع والخروج بتوافقات؟ هل يتيح العامل الزمني الضيق للفصائل للخوض في تفاصيل ملف الانقسام؟ هل استئناف عملية التسوية التي وضعت على منبر الجامعة العربية يلتقي مع المشروع الوطني الفلسطيني؟ تتزاحم الملفات والأسئلة على طاولة الحوار الوطني الذي يشارك فيه 14 فصيلا فلسطينيا في القاهرة، تتصدر الانتخابات الواجهة بطبيعة الحال إلى جانب رزمة من الملفات ذات الصلة في المحكمة الدستورية. هذا وشددت الفصائل الفلسطينية على أهمية حوار القاهرة داعية للتوافق على برنامج سياسي جامع ينهي الانقسام وملفاته العالقة، بينما عمت أجواء من التفاؤل الحذر الشارع الفلسطيني وتعالت التحذيرات من تضييع ما وصف بالفرصة الأخيرة لتحقيق المصالحة. قراءة حوار الفصائل الفلسطينية في القاهرة وتداعياته على مستوى الساحة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير الزميل محسن الباري.
باتجاه القاهرة تتجه أنظار الفلسطينيين المترقبين لحوار الفصائل برعاية مصرية، لتجد الفصائل نفسها أمام مسؤولية إدارة دفة حوار لا يمكن فصله عن تداعيات المشهد السياسي العام الذي بدأت ملامحه تتكشف في الإقليم، لا سيما مع اختراق سلطات الاحتلال لأنظمة عربية بالتطبيع وقدوم إدارة أمريكية جديدة للبيت الأبيض. صحيح أن المعلن على طاولة النقاش ملف الانتخابات وتفاصيلها بعد المرسوم الرئاسي، إلا أن الخشية هنا من أن تقتصر اجتماعات الفصائل على البحث في ملف الانتخابات وحده وتغييب التوافق على البرنامج السياسي.
الانتخابات الفلسطينية الآن الوفود في القاهرة تبحث إمكانية عقدها بطريقة وطنية صحية تؤدي في النهاية إلى إنهاء الانقسام وأن تكون بداية لاستئناف المشروع الوطني الفلسطيني واتفاق على برنامج سياسي بالبرنامج الحد الأدنى يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.
هو تفاؤل حذر إذن يعم الشارع الفلسطيني ومح القوى والفصائل حتى المشاركة منها في لقاءات القاهرة، فالكل يعتبر التوافق على برنامج سياسي جامع أولا الطريق الأوحد للتوافق وحل كافة الملفات الشائكة.
إذا نجحنا في القاهرة بحل هذه القضايا العالقة أعتقد أننا سنذهب نحو انتخابات صورية لسنا بحاجة لها، ولكننا حتى نظهر أمام العالم بشكل ديمقراطي وشكل صحي ممكن نذهب هذه الانتخابات، ولكنها ليست هدفنا من أجل تحقيق أحلامنا في الحرية والاستقلال.
لا شك أن الانتخابات وإن كانت بوابة مهمة في تقريب المصالحة، إلا أنها لن تكون على الإطلاق المدخل الحاسم لإنهاء الانقسام وتفاصيله المعقدة. هنا ثمة من يحذر من إفشال ما تعتبر بلقاءات الفرصة الأخيرة.
الفصائل ربما تكون جادة نحو تحقيق يعني اختراق في ملف الانقسام، حتى وإن كان يعني كان ينبغي أن يأتي تأتي المصالحة قبل الانتخابات وليس العكس، ولكن مع ذلك دعنا نفتح يعني فرصة جديدة، أمل جديد، لعل هذه الحوارات تنتهي بطي صفحة الانقسام.
وبانتظار ما ستحمله الساعات القادمة، يأمل الفلسطينيون أن يكونوا على موعد مع مرحلة جديدة تضع حدا للانقسام السياسي الذي أضر بهم وبقضيتهم.
نعم، شكرا للزميل محسن الباري. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، نرحب بالأستاذ الدكتور ذو الفقار سويرجو، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. دكتور ذو الفقار، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميعا.
دكتور، على أجندة لقاءات القاهرة، لقاء القاهرة للفصائل الفلسطينية، ملفات سياسية، الانتخابات، المصالحة وغيرها، لكن هل هناك من مؤشرات على حصول توافق على هذين الملفين، خصوصا أن الوقت ضيق في هذا الإطار؟
نعم، يعني المؤشرات ظهرت صباح اليوم أو مساء غد عندما أعلنت السلطات المصرية فتح معبر رفح، وهو المعبر الذي يفصل بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية، ودون وضع سقف زمني لهذا الفتح. يعني كما تعلمون هذا المعبر مغلق لأشهر طويلة، والآن يعني تم فتحه أمام حركة المساعدين، وهذا مؤشر بأن هناك توافقا فلسطينيا، وأن يعني الإدارة المصرية استطاعت أن تلعب دورا مهما في تثبيت حالة التوافق الفلسطيني وانتقال الوفود من أماكن إقامتهم إلى مقر جهاز المصادرات المصرية لاستكمال الحوارات. أعتقد أيضا أنه مؤشر آخر بأن هناك ملحوظا على هذا الصعيد، ونتوقع يعني خلال 24 ساعة القادمة أن يكون هناك بيانا فلسطينيا مشترك من يعلن في نجاح الحوارات في وضع يعني مساحة سياسية رمادية يتفق عليها الجميع، بمعنى برنامج سياسي يمثل الحد الأدنى الذي يمثل الكل الوطني الفلسطيني، استنادا إلى قرارات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي وقرارات أو محددات اجتماع الأمناء العامين الذي حصل في بيروت قبل أشهر.
نعم، طيب، الذاكرة الفلسطينية في قضية الحوارات يعني لا تشجع كثيرا، خاصة في ملف المصالحة، ما المتوقع اليوم؟
أعتقد أن هذه المرة المسألة مختلفة، نتيجة لأن جميع الأطراف يعني تمر في أزمة حادة، وأن استمرار هذه الأزمة هو مؤشر لانهيار الحالة الفلسطينية إذا ما فشل الفلسطينيون أو القيادة الفلسطينية في تحقيق ما يطلب إليه الشعب الفلسطيني من توحيد لكل فصائل العمل الوطني والإسلامي، وأن هذا الفشل سيكون مدخلا لكثير من القوى لتجاوز الشعب الفلسطيني وممثليه في اتجاه مزيدا من التطبيع ومزيدا من يعني العمل على تصفية القضية الفلسطينية، كون الفلسطيني أصبح طرفا ضعيفا وليس رقما صعبا كما كان في السابق لا يصح تجاوزه، ولكن أعتقد أن يعني قد يكون هناك نجاح في توحيد هذا الموقف على الأقل لمواجهة المرحلة القادمة، والتي يعني تتسم بالغموض وعدم الوضوح، خاصة كون الرئيس بايدن يعني لم يكن واضحا في إعلان سياسته في التعامل مع الملف الفلسطيني، بل كان امتدادا لسياسة ترامب عندما يعني تم التصويت في الكونغرس على أن تبقى السفارة الأمريكية في القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وهذا مؤشر على أننا أمام مرحلة قد تكون فيها نوع من الصدام مع الطرف الأمريكي، وهذا يحتاج لوحدة وطنية وموقف سياسي موحد يجتمع كل الفلسطينيين عليه، وأن يعني يتفقوا على خطة كيفية الأدوات في مواجهة الولايات المتحدة، وفي نفس الوقت مواجهة محاولات التمدد الإسرائيلي والاستيطان والتهول الإسرائيلي في الضفة الغربية واستمرار الحصار على قطاع غزة. هناك أزمة حقيقية يعيشها الفلسطينيون، والمخرج الوحيد هو توحيد الصف الفلسطيني. أعتقد أن هذه الأزمة هي أحد الأسباب الرئيسية والضاغطة لإنجاح الحوارات في القاهرة، لأن الفشل يعني نهاية اللعبة و إعلان انتصار أعداء الشعب الفلسطيني على الشعب الفلسطيني. لذلك تتوقع أن يكون هناك يعني نتائج إيجابية. نتمنى أن تتطور هذه النتائج الإيجابية في اتجاه أن يكون هناك استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة تستند بالأساس.
طيب يعني في هذا الإطار دكتور ذو الفقار، عذرا على قطع كلامك، لكن ليست كل الفصائل أعلنت موقفها فيما يخص الانتخابات. هناك فصائل كثيرة قالت إن موقفها سيكون بعد لقاء القاهرة. ماذا بصدد الموقف بشأن الانتخابات وغياب بعض الفصائل عن إعلان موقفها؟
نعم، يعني الفصائل التي علقت موافقتها على الانتخابات وضعت محددات ثلاث من أجل يعني القبول أو العودة إلى الوطن وإجراء انتخابات داخلية واستنتاج الرأي في تنظيماتهم من أجل الموافقة وعدم الموافقة. وهذه المحددات تمثلت في البرنامج السياسي الذي يعني يتجاوز أصله أن يكون سقطه يعني أساسه هو المواجهة، إلى جانب نقطة ثانية وهي المرجعية القانونية لهذه الانتخابات، فألا تكون المرجعية القانونية هي المحكمة الدستورية وهي نتاج أصله ونتاج يعني لمواقف الرئيس محمود عباس أو براسيم الرئيس محمود عباس، وهي لا تمثل الكل الوطني الفلسطيني. والنقطة الثالثة هي الحريات العامة. وأعتقد أننا يعني توصلنا أو هناك أجواء تشمي بأن هناك توصل لحل الملفات الثلاثة، وأن هناك يعني على الأقل هناك خطة سياسية فلسطينية موحدة للمرحلة القادمة، وهناك بداية لإطلاق الحريات، خاصة وأنه تم إطلاق سراح على الحديث من السجنات السياسية خلال 24 ساعة الماضية. أما فيما يتعلق بالمحكمة السورية فلن يرشح حتى هذه اللحظة أي أنباء حول موقف الرئيس وحركة فتح من هذه المحكمة، لأن هذه المحكمة لديها صلاحيات إلغاء نتائج الانتخابات، وهي محكمة فقط شكلت من الرئيس محمود عباس دون توقف دون توافق وطني، ولذلك ستبقى مسألة عالقة. وأعتقد أنها يعني ممكن تجاوزها، ولكن حتى اللحظة لم يرشح أي أخبار تشي بأن أو تقول بأن يعني هذه المسألة تم حلها. اليوم مساء بعد يعني خروج البيان المشترك قد تتضح الصورة.
طيب، و طبعا ماذا عن الشارع الفلسطيني سيد ذو الفقار في ظل حوار القاهرة؟ هل من تداعيات بهذا الصدد؟
الشارع الفلسطيني متخوف جدا ومتوتر من هذه الحوارات، ولديه تجربة سيئة جدا مع أداء الفصائل في التجارب السابقة والتي فشلت جميعها، ولم يعد يثق يعني هناك مسافة واسعة ما بين الشارع والقيادة الفلسطينية، لأن الشارع لم يعد يثق بهذه القيادة نتيجة للفشل المتكرر في الجلسات الماضية. ولكن كما قلت لك، المؤشرات الجديدة التي ظهرت اليوم يعني بدأت تحدد نوع من الثقة ما بين المواطن الفلسطيني والقيادة الفلسطينية، وهذا يعني سيرتفع منسوب الثقة بناء على البيان المشترك ونتائج أو انتهاء هذا الحوار. ولكن هناك يعني نوعا ما بعض الشعور الإيجابي في الشارع المتخوف والناقم والحاقد يعني على كل التجربة السابقة، والتي يحمل المسؤولية للقيادات الفلسطينية التي ارتهنت لأجندات خارجية. ولكن أعتقد أن يعني الناس في حالة انتظار، لا تريد أن تأخذ موقف، هناك تخوفات كما قلت لك، الثقة مستواها متدني، والأمور ستحسن خلال 24 ساعة القادمة.
طيب،
لأن يعني الناس بحاجة لوضع كثير من الضغط عنها، مشاكل من كل الأنواع، مشاكل سياسية والضغوطات والفقر والحصار والاعتقالات، كثير من القضايا يجب حسمها، لأن المواطن أصبح يعاني بشكل كبير منها وهو متخوف من استمرارها حتى ولو حصل توافقا سياسيا، خوفا من أن تكون هذه مناورة من أحد الأطراف من أجل تمرير خطة الحكومة. ولكن أعتقد يعني أن الأمور ذاهبة في الاتجاه الصحيح حتى هذه اللحظة.
طيب، يعني هل يعني هناك حديث في ظل حوار القاهرة عن المشروع الوطني، هل سيضع حوار القاهرة اللبنة الأساس لهذا المشروع لوحدة البيت الفلسطيني؟ طبعا رغم التناقضات في المواقف، ماذا برأيكم بهذا الصدد؟
نعم، يعني أنا عندما نتحدث عن استراتيجية وطنية تستند إلى قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي ومحددات بيان بيروت للأمناء العامين، هذه القرارات هي عبارة عن خطوط عريضة لاستراتيجية فلسطينية تستند بالأساس على مواجهة كل المؤامرات التي تحاك ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وتضع خطة وتفاصيل من أجل كيفية وآليات من أجل كيفية المواجهة وتشكيل قيادة وطنية فلسطينية موحدة وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس الميثاق الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير الفلسطينية قبل تعديله، بمعنى الميثاق الوطني الفلسطيني المعروف لدى الجميع، وهو ميثاق يعني لحركة تحرر يستند إلى النفس الكفاحي وليس نفس أوسلو الذي أدخلنا في تهاليل يعني معتمة جدا وأدخل الشعب الفلسطيني في حالة انقسام وحالة تردي وتراجع لقضيته. أعتقد أن هناك نوعا من الصحوة، ولكن ما زالت هناك تخوفات من الضغوطات الخارجية بتحويل كل هذا الإنجاز بالعودة إلى المفاوضات وما يسمى بحل الدولتين وعودة لإدارة الصراع مع الفلسطينيين. لذلك الفلسطينيون يحصلون أنفسهم الآن بخطة جماعية في حال تم الالتفاف على الشعب الفلسطيني وتم تجاوز قيادته وتم الضغط عليه للقبول بما لا يقبل وبما يتجاوز الثوابت الوطنية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، أن يكون هناك جهوزية عالية لدى الفلسطينيين من أجل بدء مرحلة جديدة في المواجهة بكل المواجهة والتي اعتمدتها قرارات اجتماع الأمناء العامين والذي وضع المقاومة الشعبية كمقدمة، ولكنه لم ينفي باقي أشكال المقاومة، وهذا مؤشر جيد بأن يعني القضية الفلسطينية ستعود إلى الصدارة مرة أخرى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ ذو الفقار الدكتور ذو الفقار سويرجيو الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني. وتوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، كيف تتناول القوى الفلسطينية الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ سؤال ننتقل به إلى الفقرة التالية.
الرأي الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، منذ انتصار الثورة الإسلامية تقف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني بوجه كل المؤامرات، ومع اشتداد عودة الجمهورية الإسلامية نما دعمها للشعب الفلسطيني، فكانت طهران حاضرة عند كل منعطف لتنمية قدرات المقاومة الفلسطينية وتطويرها لتقضي فعلا لا قولا فقط على أمال الصهاينة بالبقاء على أرض فلسطين. وفيما ترتمي دول عربية في أحضان الكيان الصهيوني الغاصب، تبقى إيران الدولة الوحيدة التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني بصورة علنية ودون أي مواربة. كيف يمكن الحديث عن التحولات التي يمكن ملاحظتها على صعيد مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران؟ سؤال توجهنا به إلى قياديين في القوى الفلسطينية، ننتقل إلى آرائهم بعد هذا الفاصل. نبدأ أعزائي المستمعين مع لجان المقاومة والمتحدث باسم اللجان أبو مجاهد، والذي يقول حول الثورة الإسلامية في إيران والقضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الثورة الإسلامية مثلت انطلاقة لرفض الظلم والاستكبار الواقع والجاثم على صدور كل المظلومين من أبناء الأمة العربية والإسلامية، ومثلت أيضا انطلاقة ارتقت بإيران على مستوى نظامها الذي كان يمثله الشاه على المستوى الرسمي، وهذا لا ينطبق بالمطلق على مستوى الشعب الإيراني العزيز على قلوبنا، إلى انعكاسها بنسبة 180 درجة عندما تولى الإمام الخميني رحمة الله عليه المسؤولية. أول قرار كان للإمام الخميني هو انتقال السفارة الإسرائيلية والخروج من هذا المحور الذي كان يمثله الشاه إلى انطلاقة النور التي أفاضت على الأمة العربية والإسلامية وحركات المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها بظلالها لأن يزور ياسر عرفات آنذاك ويسلم السفارة الإسرائيلية لتصبح سفارة فلسطين في داخل الجمهورية الإسلامية. مثل أيضا ذلك بإعطاء الخمس آنذاك فتوى الإمام الخميني بإعطاء الخمس للمقاومة الفلسطينية مثل التأكيد أن الصراع ما بين الجمهورية الإسلامية وبين الكيان الصهيوني هو صراع عقدي، وهذا الصراع مبني على أساس عقائدي مرتبط ومرتهن بقرآننا ومرتهن أيضا بالأئمة، وبالتالي هذا كان بمثابة رسالة إلى كل الذين دخلوا في طريق المساومة أن إيران دولة مقاومة بامتياز، وأن الجمهورية الإسلامية في إيران تمثل نصرة للمظلومين وتمثل خير ناصر وأول ناصر للقضية الفلسطينية لما مثلته من قوة على مستوى الدعم السياسي والعسكري والمعنوي والمالي والاجتماعي، وكل منهما ربما لا يتسع المجال لذكر مناطق الجمهورية الإسلامية بما قدمته للقضية الفلسطينية.
إذن كما استمعنا المتحدث باسم لجان المقاومة أبو مجاهد يقول إن الثورة الإسلامية في إيران مثلت انطلاقة لرفض الظلم والاستكبار الجاثم على صدور كل المظلومين من أبناء الأمة، وكانت بمثابة انطلاقة النور التي أفاضت بذورها على الأمة وحركات المقاومة في المنطقة، ومن خلال الخطوات التي اتبعتها الثورة بعد انتصارها وجهت رسالة إلى الجميع بأن إيران دولة مقاومة بامتياز. ومن لجان المقاومة إلى حركة المقاومة الشعبية والقيادي في الحركة خالد الأزبط الذي تحدث إلينا بالقول:
طبعا الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية يعني هي صدقا كانت انتصارا لفلسطين وإعادة فلسطين إلى الواجهة العربية والإسلامية، وأن تكون قضيتها الأولى. ومنذ انتصار الثورة الإسلامية حتى اليوم كل الإنجازات التي منيت بها القضية الفلسطينية وما حقق هو كان بعد فضل الله تبارك وتعالى إلى الخطوة التي يعني كانت الخطوة الأولى المركزية لانتصار الثورة الإسلامية بإعلان السفارة الفلسطينية بديلا عن السفارة الصهيونية بعد عهد المخلوع شاه. لذلك نحن كفلسطينيين وكمقامة فلسطينية نعتبر أن هذه الذكرى الطيبة هي ذكرى ليس فقط للإخوة أو للشعب الإيراني، ولكن هي ذكرى للأمة العربية والإسلامية، إلى كل حر يعني يؤمن بعدالة القضية وعدالة الأمة وحق الأمة في التحرر من الاستكبار وأن ينتصر كل المستضعفين في هذه الأمة. ذلك هو الانتصار، هو لهذه الأمة ولفلسطين في هذه الذكرى الطيبة العطرة. وما وصلت إليه اليوم المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من تحقيق سياسة الرعب المتبادل أمام العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية ودول التطبيع هو كان بفضل هذا الإمداد المستمر على مدار 42 عاما من قبل الجمهورية الإسلامية، ويعني كل القائمين على النظام الإيراني حتى اليوم لم يتوانوا للحظة رغم كل الضغوط في دعم القضية الفلسطينية، وكل ذلك يؤسس إلى إن شاء الله تحرير فلسطين قريبا. وطبعا نجدد أن الذكرى هي ذكرى فلسطين قبل أن تكون ذكرى الشعب الإيراني.
إذن كما استمعنا فإن حركة المقاومة الشعبية وعلى لسان القيادي فيها خالد الأزبط تؤكد أن ما وصلت إليه المقاومة الفلسطينية اليوم من تحقيق لسياسة الردع مع العدو الصهيوني كان بفضل الدعم المستمر الذي قدمته إيران على مدار 42 عاما، الأمر الذي سيؤسس في المستقبل القريب إلى تحرير فلسطين. ومن حركة المقاومة الشعبية إلى حركة المجاهدين والقيادي في الحركة نائل أبو عودة الذي تحدث إلينا بالقول:
يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم نقول في الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأمام هذه التضحيات وأمام هذه الثورة المباركة التي قادها الإمام الخميني رحمه الله، واليوم الذي يستمر في قيادة هذه الثورة السيد الإمام علي خامنئي، نقول بأننا من فلسطين ومن غزة اليوم، غزة التي اليوم تئن بفعل هذا الحصار الظالم على أهلنا في قطاع غزة، وبفعل كل قوى الاستكبار الظالم التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية وهذا العدو الصهيوني الذي يمارس جرائم بحق الأمة الإسلامية. نقول بأن بعد مرور كل هذه السنوات على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، ما زال هذا النظام اليوم الذي يحمل هذه البوصلة، هذه البوصلة التي تشير نحو تحرير فلسطين وتحرير القدس برغم كل أشكال المؤامرة على الجمهورية الإسلامية في إيران، برغم هذا الحصار الظالم من قوى الاستكبار الظالم المتمثل في أمريكا وهذا العدو الصهيوني وهذه الأنظمة المنبطحة التي باتت هي جزء من المؤامرة على حقوق الشعب الفلسطيني وجزء من المؤامرة على محور المقاومة الذي يعزز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات التصوية التي تستهدف القضية الفلسطينية وتستهدف تصفية قضية القدس. الجمهورية الإسلامية في إيران منذ عام 1979 بانطلاق هذه الثورة المباركة التي دعمت وعزز الصمود المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، كانت داعمة للشعب الفلسطيني ليستعيد حقوقه من هذا الاحتلال الصهيوني.
إذن كما سمعنا، حركة المجاهدين وعلى لسان القيادي فيها نائل أبو عودة ترى أن الجمهورية الإسلامية في إيران رغم جميع المؤامرات تواصل منذ انطلاقة الثورة المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف دعمها للقضية الفلسطينية بكل السبل، وهي مستمرة بهذا النهج حتى استعادة الشعب الفلسطيني جميع حقوقه. ومن حركة المجاهدين إلى الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والقيادي في الجبهة علي فيصل، حيث تحدث حول الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بالقول:
أولا حر التهاني للشعب الإيراني بانتصار الثورة في ذكراها 42، نجدد التقدير لأرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الشعب الإيراني وعن ثورته المجيدة، ونقدر لسماحة الإمام الخميني هذا الجهد الكبير الذي من خلاله قلب المشهدية من نظام قمعي متحالف مع أمريكا ومع إسرائيل إلى نظام تحرري في مواجهة أمريكا وإسرائيل وداعم للقضية الفلسطينية من خلال المشهدية الرمزية التي تجلت بإقفال سفارة إسرائيل وتحويلها إلى سفارة لدولة فلسطين كتعبير حقيقي وتجسيد مباشر لدعم الثورة الإيرانية لشعب فلسطين وقضيته العادلة، وامتد ذلك العمق ليشمل مدينة القدس برعاية الإمام الخميني الذي حدد يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان يوما للقدس العالمي لما تحتله القدس من رمزية كعاصمة لدولة فلسطين وعاصمة لكل حر في عالمنا العربي والإسلامي وعلى مستوى العالم، لأن القدس هي جوهرة المشروع الوطني الفلسطيني. وبفعل دعم إيران والمقاومة ومقاومة الشعب الفلسطيني تمكننا من إسقاط وإحباط مشروع تقسيم المسجد الأقصى مكانيا وزمانيا في هبة القدس وهبة الأولى والثانية. ولذلك نحن نعتبر أن الثورة الإيرانية تشكل مددا قويا لدعم الشعب الفلسطيني وكفاح الشعب الفلسطيني لإسقاط صفقة القرن ومخطط الضم ومخطط التطبيع الجديد الذي يستهدف بناء حلف أمني إقليمي بزعامة إسرائيل وبمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية والمطبعون العرب بالطبعة الأمريكية والختم الإسرائيلي.
نعم مستمعينا الكرام، جملة من مواقف القوى الفلسطينية تناولناها بشأن الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران والتحولات التي يمكن ملاحظتها على صعيد مسار القضية الفلسطينية بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث أكدت جميعها معادلة توازن الردع التي أرستها المقاومة مع العدو الصهيوني بفضل الدعم الكبير الذي قدمته إيران بعد انتصار الثورة لمحور المقاومة وشعوب المنطقة. إلى هنا ونأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة الرأي الفلسطيني.
فلسطين الأرض والذاكرة. زبعة
زبعة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال شرقي مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 225 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية زبعة 3968 دونما، تحيط بها أراضي قرى البواطي، الحميدية، جبول والبشاتوة. قدر عدد سكان قرية زبعة عام 1931 147 نسمة، وفي العام 1945 170 نسمة. مستمعين الكرام، قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية زبعة وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 197 نسمة، وكان ذلك في 12 من آيار مايو عام 1948، وأنشأوا على أرضها مستوطنة دوشان عام 1955. بلغ عدد لاجئي قرية زبعة عام 1998 551 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة بنيانا واصطاع
القدس اتجانا، عزمك أعصار ملانا، يشمخ من تاريخ وجودك سيد للأمة بنيانا. واصنع للقدس اتجانا، عزمك أعصار ملانا، يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللاهم، هم أوهن من بيت عناكب. زلزلهم بالغضب اللاهم، هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك.